بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، كما هو المعهود، ما عهد جديد من عهود ابن مسعود الصحابي الحبر الكبير الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بعهده والرضا بقوله رضي الله عنه وأرضاه. وصاياه تمسك بمنهاج النبوة وسير على هدي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. من عهودي العظيمة والتي أحوج ما يكون الناس إليها، وهي أصل من أصول الدين وباب من أبواب الاعتقاد وقاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، والحديث فيها مناسب للوقت، ولولا المناسبة لما خرمنا الإجازة، ولكن الحاجة إليها ماسة، ونحن نعيش في أيام تآلف وجماعة واتحاد وخيرات متوافرة. قال الحارث بن قيس: قال لي عبد الله رضي الله عنه: يا حارث، تريد أن تسكن وسط الجنة؟ يا حارث، تريد أن تسكن وسط الجنة؟ عليك بهذا السواد العظم. وعن ثابت بن قطبة المزني رحمه الله قال: خطبنا عبد الله بن مسعود يوما خطبة لم يخطبها أو يخطبنا مثلها قبلها ولا بعدها، قال: أيها الناس، اتقوا الله، وعليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الطاعة والجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وفي رواية قال: إلزموا هذه الجماعة، فإنه حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وكان يقول رحمه الله ورضي عنه: إلزموا الجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله. إلزموا الجماعة حتى يستريح بر أو استراح من فاجر. تريد أن تسكن وسط الجنة؟ عليك بهذا السواد الأعظم. والسواد الأعظم هي الجماعة الكاثرة الملتفة على إمامها، فمن لزمها ولزم طريقتها نجا من الانحراف، وجانب طريق الشيطان، وسلك صراط ربه المستقيم. روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم الجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. تريد أن تتبحبح في الجنة وتتنعم بنعيمها؟ إلزم الجماعة. وقد تتابعت الوصايا والعهود بلزوم الجماعة، لأنه لا يحصل للناس خير إلا بالجماعة، وهي من أعظم نعم الله تعالى على عباده. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس على المنبر: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة، ورحمة كلمة جامعة لكل خير، والفرقة عذاب، والعذاب كلمة جامعة لكل شر. قال ابن تيمية رحمه الله: نتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. فالجماعة حبل الله الذي أمر به، وقد امتن ربنا عز وجل على الصدر الأول بهذه النعمة وذكرهم بلزوم هذا الحبل. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، بل متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا مما يرضاه الله للعباد، أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن عبد البر: هذا الحديث المراد به والله أعلم الجماعة على إمام يسمع له ويطاع. وقال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا هو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتأله بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام. وعن جبير بن مطعم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، أي قام خطيبا في مسجد الخيف بمنى في حجة الوداع، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي، يعني يدعو له بالنظارة، يدعو لمن؟ لمن سمع مقالته منه ومن ورثته بعد وفاته. قال: فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. وهذا حث على تحمل هذه المقالة ووعيها وتبليغها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ما هذه الوصية وهذه الكلمة وهذه المقالة؟ ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن، أي هذه الثلاث إذا امتثلها المؤمن انتفى عنه الغل، فهن من أسباب طهارة القلوب. ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائه. وفي رواية: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. يعني لزوم الجماعة والاعتصام بحبل الطاعة مع المناصحة التي تقتضي المحبة وإرادة الخير مع الإخلاص، هذه شبهها الرسول عليه الصلاة والسلام بالحائط المنيع الذي يحيط بالناس ويمنع عنهم الشرور، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فإذا أردتم الحصن الحصين فالزموا الجماعة، فإنها حصن يمنع دخول الفتن والشرور وأيادي الأعداء عن الناس. فبقدر إحكام هذا الحصن بلزوم الجماعة والطاعة تندرأ الفتن وتتخلص الشرور وينقطع طمع الأعداء. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام التحذير الشديد من مفارقة الجماعة لما يؤول ذلك إلى شر عظيم وبلاء مستطير. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من الجماعة قيد شبر، قيد شبر فقط ولو بالكلمة، من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الربقة الأصل الخطام الذي تخطم به الدابة، فتربت لأنها إذا انفلتت ضاعت وضلت وتولتها الوحوش. هكذا لزوم الجماعة كالخطام في عنق المسلم، متى انحل هذا الخطام خاض الإنسان في الفتن وتولته أيادي الضياع وتشتت وذهب خيره وطال بلاؤه. قال: من خرج من الجماعة قيد شبر خلع فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. رواه أبو داود. فالضياع والهلاك في مخالفة الإمام وفارقة الجماعة. عن فضال بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم، يعني اغسل يدك منهم لأنهم هلكا، كأنك يئست منه كمن ذهب في البحر في يوم مائج ثم غرق ثم فتشوا عنه والأصل فيه أنه هالك، لم يجدوا له أثرا، اغسل يدك منه خلاص. ثلاثة لا تسأل عنهم: أولهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. ولذلك تواتر في وصف الخوارج قول النبي عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الإسلام، وفي رواية: يمرقون من الدين، كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا اخترق الرمية وخرج، الرصاصة إذا اخترقت الرمية وخرجت، ما الذي تحمله من الرمية؟ قد يكون أثر دم، قد يكون ليس عليه شيء. هكذا الخوارج حالهم، يظنون نصرة الإسلام ثم يخرجون منه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. فقد خلع ربق، قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهم مفارقون للمسلمين بأقوالهم وأفعالهم وعقائدهم، قد خلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم وعادوا جماعتهم. ولذلك لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا تظهر شوكتهم إلا إذا قام سوق الفتن واختل أمر الجماعة. وتأملوا حديث حذيفة العظيم الطويل حين وجهه النبي عليه الصلاة والسلام بما يفعله عند ظهور الجور والفتن في آخر الزمان. قال له بعد أن عدد له الأمور: قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ فتن ودعاة على أبواب جهنم، هذه وصية نجاة. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا يدل على أن مفارقة هؤلاء وهذه الجماعات المختلفة صعب جدا وجهاد عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى لزوم الجماعة والإمام. فإن لم يكن جماعة ولا إمام وافترق الناس إلى جماعات وأحزاب، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو مع الشدة، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أي معتزل لهذه الفرق. وفي رواية عند مسلم قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وهؤلاء أبعد ما يكونوا من الدين ولكنهم مسلمون، يقوم فيهم رجال أي بطانتهم ووزراؤهم وأهل دولتهم، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. الجسم جسم إنسان والقلب قلب شيطان. قال قلت يا رسول الله فما تأمرني أو كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، هذا لزوم الجماعة، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، رواه مسلم. فلا يحل لمسلم يدين بالإسلام أن يفارق الجماعة ولو بأدنى شيء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، أي لا يخرج ولا ينزع يده من طاعة ولا يفارق الجماعة ولو بكلمة، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، أي إذا لم يصبر النتيجة مفارقة الجماعة، ومن فارق الجماعة لا يكاد يرجع، يموت يوم يموت ميتته جاهلية، وهذا وعيد شديد، ومفارقة الجماعة هلاك وشر. ولذلك كان ابن عباس يقول رضي الله عنهما قضم الملح في الجماعة، ليس عندنا شيء، في جوع وفقر ولكن جماعة مستتبة وأركان الدين قائمة. قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. إذا جاء أحد يمنيك بالفرقة مع حقوق وحريات احذر، فإنها دعوة هلاك ومنهاج شيطان. قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. لذلك تقدم معنا كلام مسعود وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وعن سويد بن غفلة قال لا قال قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أبا أمية لعلي أو إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، هذه وصية وداع، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع. الأمير ليس حر وليس قرشي وليس ذا نسب وحسب ومكانة وكرم، إنما هو عبد، وليس أي عبد، إنما حبشي ثم مجدع مقطوع الأذن والأنف في أقبح صورة. قال فاسمع وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة حتى إذا أدى الأمر إلى قتلك فلتقتل، ولا تفارق الجماعة، دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. فالنجاة من الفتن بلزوم الجماعة. قال الليث بن سعد رحمه الله كتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله، يريد كل العلم. فقال ابن عمر كاتبا له إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. هذه الأربع تجمع العلم كله، أربعة أصول. إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. فالأهواء إنما تظهر من مفارقة الجماعة، والشيطان إنما يبيض ويفرخ في أحضان الخوارج. قال سهل بن عبد الله هذه الأمة 73 فرقة اثنتان وسبعون هالكة كلهم يبغض السلطان، والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان. وقال ثابت بن عجلان الإمام التابعي رحمه الله: أدركت أنس بن مالك صحابي وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووسا ومجاهدا وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحولا والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخراساني وثابت البناني والحكم بن عتبة وأيوب السختياني وحمادا ومحمد بن سيرين وأبا عامر. قال: ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى أئمة العلم والدين كلهم يأمرونني بالجماعة وينهونني عن أصحاب الأهواء. فالسلف كانوا على هذا المنهاج وهذه الوصايا. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة: فلم يزل الصدر الأول على هذا جميعا، على ألفة القلوب واتفاق المذاهب، كتاب الله عصمتهم وسنة المصطفى إمامهم، لا يستعملون الآراء ولا يفزعون إلى الأهواء. فلم يزل الناس على ذلك، والقلوب بعصمة مولاها محروسة، والنفوس عن أهوائها بعنايته محبوسة. وقال أجري رحمه الله: فإن الفتن على وجوه كثيرة، وقد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى وإيثارهم الدنيا. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء، وهذا من أعظم أسباب النجاة، أن يلجأ الإنسان إلى ربه بالليل والنهار. قال: والتجأ إلى مولاه الكريم وخاف على دينه وحفظ لسانه وعرف زمانه ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم، ولم يتلون في دينه وعبد ربه تعالى فترك الخوض في الفتنة. فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير، فتن لما تأتي تمحص، من يظن به الخير يثور مع الذائرين. قال: فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو محذر أمته الفتن؟ قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ذا قال ابن المبارك: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا. لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. أقول هذا أيها الأفاضل ونحن نلمس ثمار الجماعة ونتفيأ ظلال الاتحاد، اتحاد دولتنا المباركة. فالاتحاد نعمة وثمرته الأمن والأمان، جماعة قائمة وخيرات متوافرة وأرواح محترمة وأعراض مصونة وأموال متنامية وحياة هانئة ومعيشة مستقرة وسعادة دائمة ومحبة متبادلة. وهذه الأمور تلقي بعظم مسؤوليتها على ظهر كل فرد يعيش في هذه البلاد الطيبة. والمحافظة على الاتحاد وأسبابه واجب ديني قبل أن يكون حقا وطنيا. لا بد أن نستشعر المسؤولية ونقوم بواجب الأمانة. فالأمواج من حولنا تتلاطم، ونحن في هناء واستقرار وعيش رغيد. ومن المهم هنا أن نذكر أنفسنا ببعض وصايا إمامنا الراحل وباني هذا الاتحاد الشيخ زايد رحمه الله رحمة واسعة، لنعلم ماذا كان يعني له الاتحاد. فمن أقواله العظيمة في هذا رحمه الله رحمة واسعة قوله: إن الاتحاد يعيش في نفسي وفي قلبي، وأعز ما في وجودي، ولا يمكن أن أتصور في يوم من الأيام أن أسمح بالتفريط به أو التهاون نحو مستقبله. وكان يقول: إن الاتحاد هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لشعبنا وحماية مقدراتنا وتوفير الحياة الأفضل لمواطنينا بما يكفل لمواجهة الأطماع التي تحيط بنا من كل القوى المتصارعة. وانظروا الصور قبل 50 سنة 60 سنة وحال البلد كيف كان، وكيف كانوا يعيشون، وكيف جاء الاستقرار والاتحاد، ثم تتابعت الخيرات. ولذلك من أقواله أيضا: إذا كنا في هذه الدولة نستقل سفينة واحدة هي سفينة الاتحاد، فعلينا جميعا أن نعمل على تحقيق سلامتها حتى تستمر مسيرتها وتصل إلى بر الأمان، ولا يجوز أن نسمح بأي تهاون يعوق هذه المسيرة، لأن نجاة هذه نجاة لنا. وإذا فرض أن هناك من يحاولون إتلاف هذه السفينة فهل نسكت على ذلك؟ أبدا لا، بالطبع، لأنها إذا غرقت فلا أحد يضمن السلام لنا. الإنسان إذا غرق أصحاب الأطماع يشمتون، والأعداء يتقاسمون الثروات، وأهل البلد يدخلون في التيه والضياع والهلاك. وكان يقول رحمه الله: إن ترسيخ دعائم الاتحاد وتوطيد أركانه وتعزيز استقراره وتحقيق تقديمه أو تقدمه في جميع الميادين ضرورة وطنية وقومية تؤكدها الروابط الوطنية والمصير المشترك، وتمليها الظروف والأوضاع الدولية المحيطة بنا والتحديات التي نواجهها، مما يفرض علينا جميعا قادة وحكومة وشعبا أن نكون على مستوى هذه المسؤولية. نحن ليس عندنا أنهار ولا أمطار متواصلة، إنما أرض صحراء قاحلة، ولكن لما اجتمعنا جاء الخير، نقطة صغيرة ولكنها مؤثرة في الأرض كلها بفضل الله عز وجل، ثم ببذل هؤلاء الولاة الأخيار حفظهم الله تعالى. وكان يقول: إن أهم إنجازات الاتحاد في نظري هي إسعاد المجتمع عن طريق توفير جميع سبل الرفاهية والتقدم لهذا الشعب. وكان يقول: إن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن. وكان يقول: إن مصيرنا جميعا واحد، لا مصير لإمارة ومصير لإمارة أخرى، ولا مصير لفرد ومصير آخر للآخرين، إن المصير واحد والمصلحة واحدة. هذا أيها الأفاضل، إنما كما كان يقول رحمه الله أن الصحراء ربته رحمه الله، والفطرة السليمة ساقته إلى هذه المعاني العظيمة الدينية التي جمع عليها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء لمجتمع المدينة كان مجتمعا متفرقا، واليهود قاعدتهم فيه فرق تسد، يشعلون الحروب القديمة وقد تسلطوا على الخير، والأنصار يعملون عندهم، فآخى بين المسلمين حتى كانوا لحمة واحدة، حتى قال قائل من اليهود: لقد اجتمع ملأ بني قيلة في هذه الدار، والله لو اجتمعوا فيها ما لنا فيها من قرار. إذا تآلف المسلمون واتحدوا كانوا قوة يهابهم كل عدو، فنحن في نعم لا تعد ولا تحصى. أينما قلبتم النظر عجز اللسان عن عدها، وهذه النعم تحتاج إلى محافظة وشكر. فنسأل الله عز وجل أن يتمم علينا النعم وأن يحفظها علينا وأن يديمها وأن يوزعنا شكرها وأن يوفق ولاة أمورنا بتوفيقه وأن يحفظهم بحفظه وأن يكلأهم بعنايته ويجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يغفر للشيخ زايد وللشيخ راشد ولإخوانهم ممن سعوا في هذا البنيان المتكامل، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يكرمهم بكرامة الصالحين، وأن يدرع عن بلدنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وبطن. أطلت والمقام حقه الإطالة. نسأل الله عز وجل يعيننا على كل خير ويوفقنا لكل خير وأن يجنبنا كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا.